بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم إنا قد أعددنا رقابنا للعتق من النار على مائدة شهر الصيام، إن بلغتنا إياه وأنت أهل لعتقها، فاعتق رقابنا جميعا من النار، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لكتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، وهو كتاب ماتع في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء 87، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة. فبعد أن تعرفنا على أول عمل قام به النبي عندما قدم المدينة هو بناء المسجد، انتقلنا للعمل الثاني وهو المؤاخاة بين المسلمين. ولأهمية هذا الباب كركيزة من ركائز بناء الأمة وإقامة الدولة طال حديثنا عنه، فبينا فيما مضى منهج الإسلام في الحث والترغيب على قضية الأخوة الإيمانية، وبينا أن الأخوة الإيمانية عقد الله عز وجل عقدها، فهو الذي ألف بين قلوب عباده. ثم بدأنا نقف مع فضائل وثمار الإخاء، وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام صور رائعة للأخوة الإيمانية الصادقة. ونبدأ بهذه الصورة الأولى، وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لم يشهد تاريخ الإنسانية والبشرية صورة في الأخوة الصادقة كهذه الصورة المباركة الطيبة التي جمعت بين سيد الخلق وخليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتعالوا لنقف أمام معالم هذه الصورة المباركة. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقلت في نفسي، أي أبو سعيد الخدري روى الحديث يقول: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن كان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سب إلا باب أبي بكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد عجيب إن دل على شيء إنما يدل على صدق المحبة. فها هو رسولنا الآن صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بقصة عبد من عباد الله ولم يسمه النبي، وكما تعلمون أن اللبيب بالإشارة يفهم. قال: إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار هذا العبد ما عند الله. هكذا إذن النبي يشير إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى خيره بين الدنيا وما فيها والبقاء فيها والخلد، وبين ما عند الله رب العالمين. فماذا اختار النبي؟ اختار ما عند الله عز وجل. وذلك لما ترجع كده حتى في البدايات، خير النبي أيضا بين أن يكون ملكا نبيا ملكا نبيا، وبين أن يكون عبدا نبيا. جاءه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن ربك يقول لك إن شئت أن تكون ملكا نبيا، أو إن شئت أن تكون عبدا نبيا. تخيل الاختيار الجميل ده بقى. وطبعا حتى وإن كان النبي ملكا نبيا فهذه أيضا علو منزلة، فكان من الأنبياء داود، كان من الأنبياء سليمان، سليمان كان ملكا نبيا، واضح؟ فلما خير النبي بين الأمرين، يقول بعض الرواة وبعض العلماء أن النبي في بعض الروايات نظر إلى جبريل وكأنه يريد أن يستشيره عليكم السلام، لأن النبي يريد الأحب إلى الرب جل جلاله. فما هو الأحب إلى الرب جل جلاله؟ فكأنه يستشير جبريل ما الأحب. فنظر جبريل إلى الأرض، لأن جبريل لم يؤمر أن يخبر ولكن أن يخير فقط، ومن يختار؟ رسول الله. ولكن جبريل يعلمنا أدبا آخر اللي بنسميه التلميح للتصريح. فنظرة جبريل إلى الأرض معناها التواضع، معناها الثانية أن تكون عبدا نبيا. فقال النبي: أحب أن أكون عبدا نبيا، أجوع يوما وأشبع يوما، فإن جعت سألت ربي وتضرعت، وإن شبعت حمدت ربي وشكرت. هكذا المؤمن، هكذا الحال. عند الشدة صبر، وعند الرخاء شكر. فعندها قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا. القوت كما ذكرت لكم من قبل معناه أنك إذا جلست على الطعام وأكلت من الطعام تقوم وما زلت تشتهي الطعام، يعني لم يتحقق لك الشبع. يعني الشيخ محمد الجزائري يكفي في الوجبة رغيفا كامل أو رغيف كامل، فمحمد ياكل نص رغيف، نص ايه؟ رغيف. يبقى قايم ولسه يشعر بالجوع، لم يحقق الشبع. طبعا صلاح بيضحك، عايز يقول لي محمد يكفي 5 رغيف مش هو حطك في دماغه مش عارف ليه. معلش معلش، هو اصبر. فده معنى القوت، انك تبقى في شده اشتهائك للطعام ولا تاخذ ما يكفيك، ولا تاخذ ما يكفيك. لذلك لما تقرا في هدي النبي وسيرته ترى، تقول عائشه: كان يمر علينا 3 أهلة في بيت النبي لا يوقد نار. 3 أهلة يعني شهران كاملان، لان في الشهرين بيجي لك 3 أهلة، مع بدايه الشهر هلال، مع اخر الشهر هلال اللي هو بدايه الشهر الجديد، مع اخر الشهر الثاني هلال اللي هو بدايه الجديد. يبقى 3 أهلة يعني شهران كاملان مفيش طبيخ في البيت. واضح؟ ده بيت النبي عليه الصلاة والسلام، اختار أن يكون عبدا نبيا عليه الصلاة والسلام. وذلك كثيرا ما أقول إن صفة العبدية أعلى صفة في تشريف العبد وتكريمه، أن تكون لله عبدا. ولذا لم تذكر هذه الصفة إلا في أعلى المقامات، كما ذكرت وأذكر في مقام نزول القرآن. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شوف، على عبده، مالش على نبيه، على رسوله. إن أعلى صفة، صفة أنك تكون إيه؟ عبد، عبد لله. ولذلك قال القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأصبعي أطأ الثريا، يعني النجم العالي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فأعلى الفخر أن تكون لله إيش؟ عبد، عبد لله. ففي مقام تنزلات القرآن ده مكان، مقام أعلى مقام، لأن فيه اتصال الأرض بالسماء، فيه إشراق نور وحي السماء، يذكر الله تعالى نبيه بصفة العبدية. أيضا من المقامات العالية أو مقام الإسراء والمعراج، إنها معجزة وآية وفعل من أفعال الله رب العالمين. قال الله تعالى في هذا الباب: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. صفة العبد في مقام الدعوة إلى الله عز وجل برضه أعلى مقامات، أن تكون داع إلى الحق، داع إلى الله عز وجل، تشريف وتكريم، وفي الأصل تكليف لكل مسلم يستطيع خلال العلم والفهم. ففي مقام الدعوة قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ده مقام مرتفع، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهي سبيل الأنبياء والرسل، فاللي بينتهج هذا النهج يدعو إلى الله عز وجل، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، إنما رام مطلبا ساميا عاليا من أجل وأعظم المطالب، لأنها وظيفة الأنبياء والرسل. نسأل الله تعالى لي ولكم الثبات على هذا الطريق، إن الطريق من أعظم الطرق اللي محتاج لهمة، محتاج لصبر على لأواء الطريق. إذا صفة العبد صفة تذكر عند أعلى مقام لبيان منزلتها، أن تكون عبدا لله رب العالمين. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يذكر على المنبر: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. الله أكبر. بين الدنيا، نعم، بعض الروايات: يا محمد إن شئت أن تسير معك جبال مكة ذهبا لصارت، لو تتحول جبال ذهب. نعم. فاختار النبي ماذا؟ القوت اللي قلنا عليه، الكفاف عليه الصلاة والتسليم. فلما قال النبي ما قال، من فطن لهذا القول؟ أبو بكر. فبكى، علم أن النبي يخبر بدنو الأجل، والصديق لا يصبر على فراق نبيه. ده في مرض موت النبي لما أمر أن يصلي الصديق بالمؤمنين. شوف، حتى أمنا عائشة تعلم قدر أبيها ومدى حبه للنبي ومدى تعظيمه لمقام النبوة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. يعني هو بكاء، فكيف لو وقف في مكانك؟ يعني الصديق بطبعه بكاء من كثرة الخشية. طب كيف يقف مقام النبي ويصلي بالمسلمين؟ صعب أوي. لكن عندما أصبح تكليفا خلاص لابد من السمع والطاعة. رضي الله عن أبي بكر. فبكى. والبكاء يا إخوة نعمة، لأن العين لا تسمى بالعين إلا إذا نضحت الدمع. يقول عين الماء على البئر، شفت كده بئر بدون مية ما يبقاش عين. يقول لك ما يطلق العين في البئر على إيه؟ المملوء بالماء. إن جفت ما تسمى عينا، خلاص ما فيها ماء. خلاص يبقى لا تسمى العين بالعين إلا لأنها نضاح بالدم. وذلك قال العلماء: فإن لم تجد لعينك دمعا من خشية ربك فاعلم أنه لا عين لك، فابحث لك عن عين. وهذه العين استعاذ النبي من شرها، فقال: أعوذ بك من عين لا تدمع، أي لا تدمع من خشية الله. وذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا، ما أحد من المخلوقين يراك. تجلس في ظلام الليل لتركع ركعات في القيام فتبكي من خشية الله، تمسك القرآن لتقرأ فتمر بآية تلمس قلبك فتبكي شوقا إلى الجنة وفرارا من النار. هذه نعمة عظيمة، إن وصلت إليها فاحرص عليها، احرص عليها ولا تخبرن بها أحدا. إن كما قلت لك، للأسف من ضمن مداخل إبليس الفترة اللي احنا نعيشها الآن ما يسمى بالفيسبوك وما شابه ذلك، تجد يحاول جاهدا يخرجك من دائرة الإخلاص إلى الرياء، فتجد أخ يخبر بكل شيء من أموره الخاصة في العبادة. نقول لا، دي بينك وبين الله، اجعل بينك وبين ربك خبيئة. يقعد مثلا يقول لك ايه، خلاص انا اشعر بلذة في قيام الليل. طب بتكتبها ليه؟ بتكتب ليه على الفيسبوك؟ يقول لك اصلي برغب. بترغب ايه؟ ما تقولش اشعر بقى بلذة، اكتب فضائل قيام الليل بنصوص الكتاب والسنة اذا كنت عايز ترغب. واضح؟ انما انا اشعر، يا سلام امبارح قمت الليل وشعرت بخشية وبكيت. لا كده انتبه، كده انت على خطر، كده انت على خطر. لا، قول الصحابة كان حالهم مع قيام الليل كذا، ووصفهم الله تعالى بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. شيخنا أمس في المؤتمر علق على الآية تعليق جميل قوي، هو تعليق الحسن البصري رحمه الله، قال: عجبا لقوم فهل رأيت مثلهم يقومون بالفرائض والنوافل والتطوع ثم يجلسون ليعتذروا. ايه ده؟ بيؤدي الفريضة ويؤدي النافلة ويتطوع كمان يعتذر؟ اما المقصر مثلي ومثلك ماذا يفعل؟ شوف، كانوا قليلا من ذلك ما يجعون، عنده مفيش عنده علاقة بالفراش اصلا، يقوم قايم يعمل ايه؟ بيقيم ليه؟ بعد ما أدى الفرائض طول النهار، وبعدين وبالأسحار هم يستغفرون، قاعد يعتذر لله عز وجل. يا الله، طب المقصر يعمل ايه؟ ده اللي أدى الفريضة والنافلة وتطوع ونصر الدين، ويكلم عن أصحاب النبي اللي نصروا الإسلام، وقاعدين بعد ده كله يعتذروا. أيوة يعتذروا. طبعا ده جيل غريب جدا، جيل صناعة ربانية واختيار رباني، كما أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في حلية الأولياء: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه. يعني الجيل ده ربنا اختار يا إخوة، اختار هذا الجيل، اختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. المسلمون هنا يقصد بهم أصحاب رسول الله، إن ده كلام ابن مسعود كلام مين؟ الناس بيتكلم عنهم، بيتكلم عن الصحابه، بيتكلم عن هذا الجيل وعن اجماعهم، وده اللي قال فيه النبي لا تجتمع امتي على ضلاله، اي اجماع الصحابه لا يتطرق اليه خلل ابدا ابدا، رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. فدي قضيه لا بد ان ننتبه لها. يبقى امورك الخاصه اجعلها خبيئه بينك وبين ربك، فاوعى كل شويه انا واحد تاني يقول لك يكتب لك على الفيسبوك يلا على صلاه الفجر احنا رايحين نصلي الفجر، طب والناس هتسمعك؟ المفروض ايقاظ الناس بيكون بالاذان عشان يسمعوا، انما انت كاتب على الفيسبوك هيسمعوك ازاي؟ انت انا عايز تعاد تصلي الفجر بجماعه وحاضر، فانتبه. ذكر الناس بفضل صلاة الفجر في الجماعة بالكتاب والسنة، لكن أنا الآن في طريق لصلاة الفجر خلاص، فننتبه يا إخوة بعض المسائل اللي فيها حظوظ نفسي دي دقيقة قوي. خلاص أصل إحنا كنا رايحين نصلي الفجر وقابلنا مش عارف إيه وقابلنا إيه، الكلام ده كله أنت وعملت طيب خير بتذكره ليه؟ اجعله بينك وبين ربك عز وجل. إلا بقى في مقام التشجيع، لو في مسجد عايز ترغب الناس على الصدقة، النبي فعل هذا، قال تصدق رجل بكذا تصدق رجل بكذا، الصحابة قاموا واجتهدوا، فيجوز إظهار الصدقة أمام الناس للتشجيع. خلاص كده ماشي، ده باب آخر، باب بيرجع فيه للإخلاص والضبط والورع، قضايا تانية بيكون فيه كما قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. حتى العلماء لما اختلفوا في هذا الباب قالوا فالصدقة التي تظهر هي الفريضة، زكاة المال، لأنها فريضة لازم تأديها فتظهرها عشان الناس تقوم بالفرض. أما النافلة الأصل فيها الخفاء، الأصل فيها إيه؟ إنك تخفيها إلا لحاجة كما ذكرت، في بيئة مثلا غلب عليها الشح أو البخل ونريد أن نخرج منها هذا الداء فنشجعهم على العطاء، لا حرج بالضوابط بقى، يكون عندك إخلاص وورع وفعلا نية صادقة تشجيع الناس إلى آخر ما ذكر العلماء. لذلك أقول انتبه فيما يتعلق بالفيسبوك وما شابه ذلك، وإخراج العمل اللي يكون الغالب فيه إخلاص، فخليه بقى خليه لله عز وجل، ما تبدأش كل حاجة تكتب. وكمان بعض الناس كثيرا ما يبدأ مثلا، ودي برضو ننتبه لها، وكلنا مقصر في هذا الباب إلا من رحم ربي وعصم، تجد مثلا واحد انت هنا عايش في الغرب والطعام والشراب سهل وكذا، المائدة ما شاء الله شكلها طيب، يقعد يصور الطعام وينقله على الفيسبوك. نقول لك لا، لماذا؟ لأن الفيسبوك يراك الفقير والمحتاج وغيره، فربما أناس لا يجدون لقمة العيش ويشوف مائدة انت عمال تاكل الموائد دي، ولا لا لا ما تنقلها على صفحات العامة. انت مثلا في بعض بيدعموا بعض، لا حرج بينك وبين صديقك او اخوك بترسله على الواتساب مش مشكله، انما الفيسبوك لا، بيرى ناس كتير، ده بيشوفه وده بيشوفه وده بيشوفه، خلاص. وبالتالي بعض الناس قد يسيء الظن بك، وبعض الناس قد يتهم، وما يدري ممكن انت اصلا تكون معزوم مش لاقي تاكل اصلا، لكنها عزومه اخ دعاك وعايز يكرمك، فاهم؟ لكن هو الثاني يروح يسيء الظن بك، كما ترون انتم مثلا موائد لبعض الخليجيين او كذا وكذا، قاعد مثلا فعلا فيها صرف وطرف، خلاص ربما يكون اللي قاعد على المائده لا يلام. لماذا؟ لان من اخرج زكاه ماله فلا يعد المال كنزا بالنسبه له. طب ممكن يكون ادى زكاه المال وبيعمل الخير وعنده خير فعايز يكرم الناس، او عامل عرس وعايز يكرم الناس، خلاص فعامل خير كتير، لكن ربما تكون سببا في الايه؟ في التهمه، فاحنا نبعد عن مواطن الشبهه. عليكم السلام، خلاص. وبرضه نتعلم ما نتهمش بلا تثبت، ما تدري اللي قاعد مثلا ده يجيب لك صوره ناس قاعدين بياكلوا خروف مثلا مشوي فيقعد يتهمهم، يا فلان انت تعرفهم؟ لا. طيب هل تعرف ان هذا من الصرف او الطرف؟ في اكرام الضيف ما فيش صرف ولا طرف، اقرا القران، شوف ابراهيم مع الضيفان وكانوا من الملائكه ما سالهم، ولو سال ما جاء بالطعام لانهم لا ياكلون، ولكن بمجرد أن نزل عليه في صورة بشر ماذا صنع؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي رواية حنيذ، حتى ابن القيم علق قال وانظر إلى ضوابط الكرم، لم يأتي لهم بجزء من العجل، يعني كان يكفي فخدة ولا إيه، أو مثلا قطعة لحم، لا ده جاب لهم العجل كله. الله أكبر، ده دليل إيه؟ قال لك إذا لا إسراف في الكرم، لما تيجي تكرم حد ما فيش إسراف، قدم كل ما تملك ولا تشق على نفسك، يعني قولش إيه ما تروحش تتداين من أجل الإكرام، لا ده لا، يبقى اللي عندي أنا عندي ساعة اكرم الناس، لأن الضيف يحمل زادك إلى ربك عز وجل وأنت مأمور بإكرامه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى في الكرم ما فيش صرف، إنما الصرف يكون إمتى؟ لو بقي الطعام ولم يستفاد منه وألقي في القمامة، هنا بقى يكون الإثم، هنا يكون إيه؟ حتى من ضمن ما قرأت، من جميل ما قرأت عن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أنه دعاه بعض الأمراء يوما، أمير من الأمراء يعني دعاه للطعام، فلبى الشيخ الدعوة، فقول فجلس الشيخ على مائدة هذا الأمير، طبعا أطيب الطعام، فالشيخ بيأكل من أمامه، فبعض حبات الأرز تقع أمام الشيخ في الأرض، فالشيخ يعمل إيه؟ يلمها ويأكلها. فالأمير شاف المنظر كده يعني، فقال يا شيخنا دع ما يسقط على الأرض وكل من الصحفة، يعني خلاص اللي وقع ده سيبه. شوف الشيخ قال جملة غريبة جدا، قال له أنا سوف أسأل عما سقط مني على الأرض وأنت ستسأل عما في الصحفة. الله أكبر، طبعا ده فقه، ده علم، أنا ربنا يسألني على إيه؟ على اللي وقع مني، لماذا لم تلتقطه؟ لأن ده كان هدي النبي، إذا سقط الطعام النبي يأخذه فينظفه ثم يأكله، يلتقطه النبي، إلا أن يكون سائلا طبعا ما ينفعش تلتقطه، خلاص ده يرمى خلاص، لأن مثلا حباب تأكل تمر، بتاكل حاجة أو أرز وقع على الفراش، عادي باخده باكله، أنا سأسأل عنه ده، وأما أنت ستسأل عما في داخل الصحفة، يعني أنت أكرمتنا، بقي طعام هتسأل عنه، هتتصرف إزاي؟ بس هل هترميه في القمامة؟ فتسأل، لأن هناك الفقير المحتاج. لذلك نقول دايما حتى في الموائد وكذا، بعد أن تفرغ من طعامك إن بقي الطعام أعد تجهيزه واذهب به لجار أو لفقير أو لمحتاج. يعني أعد تجهيزه، يعني ما ينفعش أبعته ومتاكل منه، لا أنا باخد تاني الرز تاني يتسخن تاني على البخار ويطيب ويتظبط ويتحط كمان في إناء نظيف، وإذا كان في لحوم برضو نطيبها أو نسخنها أو نغلفها غلاف طيب كده، لكن ما نبعتلوش حتة عظمة ما ينفعش، دي ما تتبعتش بقى، دي بقى طعام إخوانكم من الجن خلاص، ودي تروح للقط وتروح لكذا، لكن ما تروحش مثلا واحد يبقى مثلا بياكل طعام وقاطع لي حتة لحمة ببقه وصايب حتة لا دي ما تتبعتش، دي عيب، كلها أنت ماشي كده، احنا عايزين نكرم الفقير مش نهينه، وهكذا. ففي حاجة اسمها آداب للموائد والسفر لابد أن تراعى. فالشاهد هنا في الكرم ما فيش صرف، إنما تسأل عما بعد الكرم، ماذا صنعت بما بقي من طعام، ماشي؟ فدي لازم ننتبه لمثل هذه الأمور جيدا. فهكذا نقول يا إخوة احذروا إبليس أن يخرجكم من دائرة الإخلاص إلى الرياء فيما يسمى بالفيسبوك. الفيسبوك يعني الإنسان يرى أنه وسيلة علمية لتعليم الناس الخير، فاجعلها هكذا، إما أنك تقدم فائدة طيبة أو نصيحة جميلة أو تذكر الناس بربهم، أو مثلا في تخصصك هنا ممكن تفيد الناس، الدكتور صلاح رجل طبيب صيدلي مثلا، أكيد في أمور في الأدوية تفيد الناس كتير يجهلها بعض الناس، في باب الوقاية، في باب كذا، في باب كذا، ليه ما نزلش مقال في إرشادات للناس مثلا العلاج الفلاني انتبهوا فيه كذا وفي كذا وفي كذا، ولو ظهر كذا من أخذه فلا تخف العلاج في... نرشد الناس طبيا. ما بعض الناس بيقول لهم مثلا الوسيلة وسيلة التعليم بفكر لازم العلم الشرعي فقط، لا وعلوم الدنيا كذلك اللي فيها فائدة للناس، نفيدهم في تخصصنا. خلاص انت مثلا متقن للكمبيوتر، طيب لو كل مثلا فترة تنزل فائدة عن كيفية استخدام هذا الجهاز استخداما يعني يحافظ على الجهاز ويحافظ على المستخدم نفسه. في مثلا بعض المواقع تحذر منها، انتبه لا تدخل كذا لا تدخل كذا، بعض الرسائل بتجي لك ممكن تدمر الجهاز، دي تفيد الناس، يبقى ده علم ينتفع به وهكذا. لان احنا احيانا برضو بتكون نظرتنا للامور ضيقه شويه، نقول لك لا وسع النظره شويه حتى تفيد الناس، فاجعلوا تلك الصفحات فيها نوع فائده للناس، فيها نوع تعليم، فيها نوع ارشاد، حتى عندما تاتي يوم العرض على خالق السماء والارض تجد هذا في صحيفتك، كما قال تعالى: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك. وده من كتابك، فيسبوك من كتابك اللي انت بتكتب عليه، كما قال الامام الشافعي: لا تخطن بيمينك الا شيئا تحب في القيامه ان تراه. كل اللي تكتبه بايديك هيكون في صحيفتك، فشوف انت عايز ايه تكتبه تجده في صحيفتك وهكذا. فعشان كده بقول حتى الاخوه اللي كانوا قديما في نوع تقصير في هذه الوسائل، ارجع بأثر رجعي طهر الفيسبوك بتاعك مما علق فيه من فساد، لأنها بتبقى. تخيل إنسان بعد موته يا إخوة صفحته بتبقى يتداولها الناس ويتناقلها الناس، فهي من الصدقات الجريئة إن كانت طيبة أو من المخالفات السيئة إن كانت خبيثة. فلازم ترجع تعمل سيرش، بحث كده في كل اللي عندك، الطيب ابقيه والخبيث تخلص منه. إذن العين لا تسمى بالعين إلا إن كانت ناضحة بالدمع. فانظر إلى الصديق وبكاء الصديق، بمجرد بس يسمع الخبر، فين المقصد إيه؟ بكى. أبو سعيد الخدري، وده كان في الفترة دي كان من أصغر الصحابة سنا رضي الله عنه وأرضاه، فتعجب يعني هو مش فاهم ليه بيبكي الصديق. ما هو صحيح النبي يخبر ان عبد من عباد الله ربنا خيره بين الدنيا والبقاء فيها وبين ما عند الله، فاختار هذا العبد ما عند الله، وكانه يقول يعني هذا الاصل في الانسان المؤمن انه يختار ما عند الله عز وجل. لكن لم ياتي في بال ابي سعيد الخدري ان المخير هو رسول الله، لكن الصديق فهم دي رضي الله عنه وارضاه فبكى. فأبو سعيد يقول إيه؟ ما يبكي هذا الشيخ؟ وده شيخ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ما يبكي هذا الشيخ؟ ليه بيبكي؟ كأنه يريد أن يستفسر عن الحكمة. قال: ما يبكي هذا الشيخ إن كان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يعني هذا هو ده الأصل، ترى ليه بيبكي الصديق؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. لما مات النبي فهم بقى لماذا الصديق كان بيبكي. وكان أبو بكر أعلمنا، الله أكبر، هو اللي فهم القضية. وده دليل يا إخوة حب صادق، وذلك المحب دايما يفهم من يحب بالإشارة، مش محتاج تصريح. لو نظر له بس، حتى أنت تلاحظ كده حتى بين الأحبة، يقول لك فلان ده ولده مثلا بيفهمه بالإشارة، مش لازم يتكلم، ما يتكلم خلاص، ينظر له بس، الولد عرف ماذا يريد أباه، لأنه في حب، في علاقة قوية بين الأب وابنه، مجرد بس خلاص. حتى بين الإخوة لما أنت ترتبط بإنسان ارتباطا إيمانيا صادقا، خلاص بتبقى فاهم كل ما يريد من غير ما يتكلم، بالإشارة خلاص. إن اللبيب بالإشارة يفهم، ولذلك قالوا: إذا أرسلت فلا ترسل إلا اللبيب. عايز ترسل حد، ترسل واحد لبيب، مش هيعكلك الدنيا، لانه عارف من يحب فيما ارسله خلاص. انما لو ارسلت واحد تاني يعكلك الدنيا، دي المشكله. قال: وكان ابو بكر اعلمنا، قال اي النبي: يا ابا بكر لا تبكي. يا الله، شوف الحب يا اخوه، خلاص النبي في المدى يبكي. يا أبا بكر لا تبكي، وده الحب يا إخوة. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أبشر، هذه مناقبك وهذه منزلتك عند نبيك، فماذا بمنزلتك عند ربك يا أبا بكر؟ إذا كان النبي يحبك هذا الحب ويرى فضيلتك ومنزلتك. الله أكبر. إن أمن الناس، إذا لن يصل أحد إلى منزلة الصديق. خلص. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا. تعرف يعني خلة؟ يعني الحب تخلل القلب فلم يبقي لغيره مكانا. ومعلوم أن النبي خليل من؟ خليل الرحمن. الله أكبر. طيب، قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني لو ينفع لي ويجوز لي أن أتخذ مع ربي في قلبي خليلا آخر لاتخذت من؟ أبو بكر. لكن ما ينفع. طيب، قال ولكن أخوة الإسلام ومودة، أعلى المنازل أخوة الإيمان، مودة الإيمان. وذلك لازم تنتبه الفارق بين البر وبين المودة. المودة حب قلبي، المودة حب قلبي. البر عدل في المعاملة. ولذلك لما يجي القرآن مثلا مع غير المسلمين لم يأمرنا بالمودة، لكن أمرنا بإيه؟ بالبر. لأن لا يجوز أن أحب غير مسلم حبا قلبيا، لازم أبغض فيه الكفر. خلاص كده؟ لكن أنا مأمور بالبر مع غير المسلمين من المسالمين والمستأمنين والذميين. يعني إيه البر؟ يعني القسط والعدل والرحمة، أرحم ولا أظلم ولا أؤذي وأحسن معاملته وأقيم معه الحق والعدل. إنما القلب أنا أبغض فيه الكفر، لأن أنا عندي قلب فيه ولاء وبراء. ما ينفعش أحب الكفر، فهم؟ ما ينفعش أحب المخالفة، ما ينفعش أحب المعصية. إنما مع أهل الإيمان عندنا مودة. عندنا إيه؟ مودة. أقرأوا كده سورة الممتحنة، أقرأوا سورة المجادلة، تعرفون الأحكام الشرعية في هذا الباب. يبقى أنا مأمور بالبر وبالقسط وبالعدل مع غير المسلمين، إنما المودة لا تكون إلا لمؤمن، لا تكون إلا لمؤمن. وده اسمه ميل قلبي وحب قلبي. قال ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. دي بيان منزلة الصديق، حتى تعلم البشرية أن أفضل الناس منزلة بعد رسول الله هو أبو بكر الصديق، وفي منازلهم على ترتيب خلافتهم بعد نبيهم. فأعلاهم فضلا الصديق، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، ثم بقية الصحابة لهم منازل وأفضال. فمثلا عندنا أهل بدر لهم منزلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كذلك أصحاب بيعة الرضوان في يوم الحديبية لهم منازلهم، وهكذا. فهم منازل ولكن كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضهم أجمع. أيضا روى البخاري عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه وأرضاه، قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. أبو بكر يا أخوة كان جسمه نحيف جدا رضي الله عنه، لدرجة لما كان يلبس الثوب، الثوب قصير لكن لنحافة جسمه يجرجر. تعرف كده الإنسان يكون جسمه قليل قوي ونحيف، لو لبس الثياب إيه تلاقيه يسقط منه كده. فكان أحيانا يرفع كده الثوب بيده رضي الله عنه وأرضاه، الإزار يعني. فشوف هنا المشهد الجميل ده، يقول إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، ظهرت الركبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. في مشكلة. المشهد ده كده في شيء. طيب، فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، أي عمر، فأسرعت إليه ثم ندمت. يعني حصل بيني وبين عمر مشادة أو خلاف معين، فالصديق ندم فرايح يعني يعتذر لعمر. الله أكبر، شوف جمال الصحابة يا إخوة، مجرد بس ما يرجع لنفسه يعود على النفس بالتقصير ويعود مسرعا. احنا لازم نتعلم الدرس ده، تعالوا نشوف. فسألته أن يغفر لي فأبى، أي ذهبت لعمر معتذرا أن يغفر لي صنيعي، رفض قبول إيه الاعتذار كحال كثير منا. تعالوا نشوف. قال فأبى علي فأقبلت إليك، هي راح للنبي. فقال أي النبي يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثلاث مرات. الله أكبر، مش رحت تعتذر لعمر، طب ربنا قبل وغفر لك. الله أكبر، ما دام عمر رفض الله قبل. الله أكبر، وده اللي أنا بقوله لك، منزلتك عند ربك لا تلتفت للخلق. الله يبارك فيك يا عم الشيخ، بيعمله ما يعمله لا تلتفت، المهم أن تكون أنت على الحق، يفعل الناس ما يفعلون، أنا دوري ودورك نبلغ الناس الحق ونصبر ونصبر ونرجو لهم الخير حتى مع إساءتهم. نعم حتى مع إساءتهم، لأن النبي رغم ما عانى من كفار مكة ومشركي مكة كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، رغم إذائه وسبه وجميع أنواع الإذاء اللي قرأتموها في سيرته، لكن كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي. قال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثم إن عمر نادم، يعني بعد المشهد عمر برضو يعني رجع نفسه، لأنه كان جيل عجيب يا إخوة، جيل رجع بسرعة نادم. فأتى منزل أبي بكر، ما عرفش أن الصديق فين عند النبي، فراح له البيت فسأل أثم أبو بكر، أي هنا أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. يا الله، يتغير نوع من الغضب، طبعا إنه الصديق، إنه حبيب قلب النبي. الله أكبر، كان النبي يغضب لغضبه ويحزن لحزنه كما يفرح لفرحه، فتمعر وجه النبي حتى أشفق أبو بكر، خاف على النبي، فجاث على ركبتيه، راح أعد على ركبتيه أمام النبي، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. يا الله يا الله على الحب، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فما أوذي بعدها. رضي الله عنه أرضاه، ما يجرؤ أحد من الصحابة أن يؤذي الصديق بعد هذا. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، بيان لمنزلته وماذا حب النبي إلي. اللهم اجمعنا بأبي بكر في الفردوس الأعلى. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر. يا الله، قليل قوي إن يمر يوم ما يجيش النبي عندنا البيت لأبي بكر. ده الحب يا إخوة، ده الحب. لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا. ما كانش بيجي وقت الظهر، إما في الصباح إما في آخر النهار، ما كانش بيجي عندنا الظهر. فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. شوف الحب، خلاص ما يأتي في هذا الوقت إلا لأمر، بأمر. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء رضي الله عنهما. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ أمرت يعني. قال: الصحبة يا رسول الله. الله أكبر، فيش إخوة، فيش تردد، ده الحب معك. الله أكبر. قال: الصحبة. زاد ابن إسحاق في روايته قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي. الله أكبر. وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح، ما كانش معتقد أن ممكن حد يفرح، لما يفرح يبكي، إلا ما شافت أباها يبكي لفرحه. الله أكبر. الصحبة إنه الحب. وذكر الحاكم في المستدرك وصحح إسناده عن محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضلوا علي على أبي بكر، عفوا، فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، يعني في زمن خلافة عمر بعض الناس اجتمعوا فبيفضلوا مين؟ عمر على الصديق. الله قال: فبلغ ذلك عمر، الكلام ده وصل لعمر رضي الله عنه. طبعا لو انت تفرح الناس بيفضلوك على غيرك، واضح؟ فبعضهم يستخدم كده الورع، يعني جزاكم الله خير، يعني اقريت يعني انت افضل من غيرك، يعني مشكله. زي على قاعده ما تزقيش شموهاش. عافانا الله واياكم من امراض وعلل القلوب، اللهم امين. المهم، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. يا الله يا عمر، يا خالق هذا العمر سبحانك. وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله، فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، كلما تذكرت أن في ناس بيطلبونها عايزين يوصلوا لك فأنا أمشي من الخلف عشان لو واحد مثلا ضرب بنبل تيجي فيا أنا، أنت لا. الله أكبر. ثم أذكر الرصد وأنا ماشي ورا منك، يجيني كده أن ممكن يجوا من الأمام يرصدونا من الأمام، فأمشي أمامك. الله أكبر. فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ يا الله. قال: نعم، والذي بعثك بالحق. نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، لما اطمئننا الأول لا يكون في شيء يؤذيك أنا أتعرض له قبلك. فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فدخل واستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل، الآن ممكن تدخل. فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من أهل عمر. يا ليلة واحدة من الصديق أفضل من عمر وآل الخطاب جميعا. هذا عمر، هذا صدق عمر، هذه معرفة عمر لأقدار الرجال رضي الله عن عمر. فهذه صورة لم تجد مثلها أبدا في تاريخ الإنسانية. الصورة الثانية، سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وكلكم يحفظها، أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان كثير المال. سعد بن الربيع كان ثريا بلغة العصر، يعني ملياردير، تاجر مشهور، أموال كثيرة. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بينك وبيني وبينك شطرين. نصفين، نعم أقسم نصفين، أنت النصف وأنا النصف. يا الله، خلي بالك، هو لا يعرفه. عبد الرحمن حول من المهاجرين بن عوف، سعد بن من الأنصار، بعيد خالص، يعني ما فيش يعني روابط قبل كده ربطت بينهما عشان نقول مثلا ده في علاقة حب، أبدا، ولكنه الإسلام اللي جمع بين القلوب. طب ده أنا ما أعرفوش، طيب أنا أكرمه وسكنه عندي وانفق عليه حتى يجد عملا، يبقى ده كرم ولا لا؟ كرم. ايه، هنوفر لك دار وننفق عليك خلاص كده لغايه ما تشوف عمل، انما اعطي لك نصف ما املك. يا هي دي قضيه الحب يا اخو، دي قضيه المؤاخاه اللي ايه حدثت في عهد النبوه عشان نعرف مدى ما كانوا عليه رضي الله عنهم وارضاهم. قال: سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان. طيب المال ممكن العقول تتقبل، يعني راجل كريم، آه خلاص، ومش عايز دنيا خلاص، وهو تاجر لما يدي نص ماله ما تجارته شغالة، هنقول عنده مثلا الشيخ محمد ربنا يكرمه عنده 50,000 يورو مثلا، يعني هيدي الشيخ سيد 25,000، ايه يعني ايه المشكلة؟ وهو تاجر وعنده تجارته وعنده شغله وشغال ومبسوط وتمام التمام، صح؟ نتوقع ممكن محمد يعمل دي، ممكن إن شاء الله. عنده عربيتين يديني عربية، ممكن، صح كده؟ ممكن. طيب دي قلنا ممكن العقول تتقبلها، ها؟ طيب مع إنها صعبة برضه لكن ممكن هنتقبلها. طيب ولي امرأتان، الله أكبر، متزوج بإيه؟ زوجتين. انتبه كده، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. هنا نقف بقى، طبعا هذا الأمر قبل الحجاب عشان تنتبه للمسائل، يعني قبل فرضية الحجاب على المرأة المسلمة، عشان تقولش الله يقول له تعال انظر لزوجتي واللي تعجبك خدها، يا خايب انت مش فاهم حاجة، ده قبل التشريع، قبل التحريم، قبل منع، قبل نزول آيات الحجاب، عشان ننتبه لهذا الأمر. وبعدين أعجبني تعليق جميل جدا أمس من الشيخ فتحي ربنا يحفظه لما تكلم عن قضية اللباس، فذكر قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الجملة غريبة جدا، قال إن ده كان يا بني إيه؟ آدم. يبقى الأصل في بني آدم الستر وعدم كشف العورة، يبقى اللي يكشف العورة بس خلاص بهيمة، خلاص خلصت، لأن ده اسمه نداء عام، المرأة من بني آدم هتستر عورتها، مش من بني آدم هي حرة بقى. إذن كل من ينادون بعوري المرأة مش بني آدم دول خالص، خلاص، لأننا عندنا بني آدم وعندنا البهيمة. وذلك قال الشيخ قال الجملة حلوة: هل شفت حمارة حد يقول لها داري عورتك؟ الحمارة ماشية إيه؟ عادي بتلبس؟ ما بتلبسش. شوف الحيوانات كلها، اه يبقى انا عندي عالم بني ادم وعندي عالم البهيمه، الاصل في عالم البعيد عدم الستر، في ستر عوره، البهيمه عادي صح ولا ايه؟ ولا بيتغطوا بيلبسوا؟ لا ما بيلبسوش خلاص كده، الا في السيرك ها، او في الغرب يحطوا للكلب بامبرز عشان بس ما يأذيهمش بالايه، وبعد كده يقلعوه ينضفوا له، المهم او القطه او كده. لكن الاصل في البهيمه ايه؟ العري. الاصل في بني ادم انزلنا اليكم ريشا يورث لباسا يورث سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، في كمان لباس للباطن والقلب تقوى الله عز وجل. فاذا كلما نظر الانسان لهؤلاء الاعلاميين المفسدين في الارض في بلاد الاسلام ويحاربوا الحجاب المرأة وكذا وكذا وكذا، اقول سبحان الله، نعم دول مش من بني ادم، دول صدق الشيخ. يلا، فاذا الاحكام دي كانت قبل ايه؟ فرضيه الحجاب ومنع الاختلاط الا بضوابط، عشان ما تقوليش. طيب كان لسه في بدايه المدينه بدايه الهجره، لسه التشريعات ما نزلتش، الاحزاب نزلت امتى؟ بعد كام سنه من الهجره، وكذلك النور فدي كانت بعدين الايات دي كلها، ان احنا لسه في بدايه الهجره. ده حتى الصيام نفسه ما اتفرضش غير بعد سنتين من الهجره، في العام الثاني من الهجره، وكذلك الزكاه وكثير من الفرائض وهكذا. عشان بس لما تقرا النصوص يقول لك ها ها ها، يجي بقى اللي هو مريض اهو اهو اهو، وتقول له ممنوع، لا وانت هنعمل لك ايه بقى؟ انت مش من بني ادم، هنعمل لك ايه؟ ما انتش فاهم. طب تعال اسال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال فانظر، اعجبهما، تعال انظر لزوجتي، خذ الاجمل منهما. يا الجميله كمان الاعجب، طب ما ادي لنا واحده اللي مش مثلا، ما ممكن يكون في الزوجتين واحده مش قوي كده عندي يعني، اطلقها ولا ما تخلص العده، انما ادي له الجميله. يا انت يا اخو متخيلين يعني ايه حب؟ تتخيلين يعني اخوه ايمانيه عشان نعالج الامر ده؟ يا الله. فقال عبد الرحمن، هذه برضو الجيل اللي اتربى صح، جيل ما يعرفش الاستقطاع، ان هل لو محمد جاني قال لي هديك 25000 يورو من نص فلوس هقول له هاتهم؟ لا انا ممكن اقول له هات 20 بس وخلي الخمسه. محمد فرح قال لي مش هياخد مني. شوف عبد الرحمن بن عوف يا اخي، نفوس يا اخو، نفوس الايمان. قال بارك الله لك في اهلك، بدا بالاهل اهو عشان تعرف ان ده الاعظم، المال عادي ممكن ناخده لكن الاهل دي صعبه قوي. وفي روايه وبارك الله لك في مالك، فلم يرجع يومئذ حتى افضل شيئا من سمن واقط. افضل يعني ذلك الطريقه في التجاره اللي هي تجاره القول والكلمه، يعني اخذ السلعه لاجل. مثلا اخونا الشيخ محمد تاجر جمله وانا تاجر قطاعي، يعني محمد اصلا زي مصنع للجبن والسمن، اروح له يا شيخ محمد السلام عليكم انا عايز منك مثلا 20 كيلو سمن و20 كيلو جبن، سعرهم كم؟ يقول مثلا ب 1000 يورو. طيب ان شاء الله اعطيك غدا. اخد والثمن امتى؟ غدا. بنكتب عقد بكده مع الشركه، وانتوا حتى معظم التجار في العالم شغالين كده، تجار القطاعي يتصل بالشركه تجيب له مثلا تملى له المحل ايه بضاعه، كام ده كله؟ ب 100000، خد ادي 20 معايا، وكل اسبوع هبعت لك 10 او كل يومين هبعت لك 20 وهكذا خلاص. وبعدين حتى اللي بيفضل من عندك اسمه مرتجعات، بيرجع للشركه مع خصم بعض ايه الاسعار وهكذا. فدي اسمها تجاره معلومه شرعا وعرفا. فابن عوف كان تاجرا يتاجر في السمن والجبن والاقط اللبن المجفف ده، فذهب وراح للتجار وخد بضاعه من السوق على انه يدفع بعد. طيب قال فلم يلبث الا يسيرا، يعني وقتك يسير قوي في التجاره، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة. الصفرة كان معروف كده، اللي بيتزوج في زمانهم يحط عطر معين لونه لون الزعفران، فيه اصفرار او حمرار كده، فيعرف ان ده عريس. عطر معين يتحط كده وطيب يعمل لون في الايه، في الثياب، يبقى ده عريس. فجاي كده يعني عليه صفرة كده وحاجة حلوة قوي، بيتعرف على طول العريس، بيتعرف يا شيخ علاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: تزوجت. كلمة مهيم، ما حالك؟ إيه اللي جرالك؟ أنا شايف عليك كده والعملية اتغيرت خالص يعني. مهيم. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. كمان. فقال: ما سقت إليها؟ اديتها مهر إيه؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاة. الله أكبر. يلا بقى، ربنا من عليك. أيوه، تزوجت وكمان اديتها مهر من ذهب، يعني العملية معاك بقت ما شاء الله، يعني الدنيا إيه، أقبلت أهي. طب أولم بقى ولو بشاة. وبرضه اللي يجيب أي نعمة جديدة كما جاء في السنة، في نوع من الطعام اسمه الوقيرة، يبقى طعام العرس اسمه وليمة، المولود اسمه عقيقة، شكر النعمة اسمه وقيرة. يعني تجيب مثلا سيارة جديدة، نقول لك هات لك كده يا شيخ محمد دجاجتين ثلاثة، إذا كان اللحم غالي يعني، وطيبهم وادعوا أحبابك على الطعام، شكر نعمة. شكر إيه؟ نعمة. طيب، فدي قضايا مهمة أوي. فإذا مع شكر النعمة اسمها وقيرة، مع الزواج اسمها وليمة، مع الولد اسمها عقيقة. وعقيقة يعني من الذبح والشق، لأنك تذبح عن المولود، ولذلك لا تجزئ اللحم في العقيقة إلا الذبح. ما أقول لك ما نشتري اللحم وأعمل، لا، ما ينفع، ما يجزئ عن العقيقة. العقيقة شرط فيها إيه؟ أن تذبح شاة أو شاتين على حسب المولود. إن كان غلاما تذبح شاتين، إن كان جارية شاة واحدة، وإن ذبحت عن الغلام شاة واحدة لا حرج، المهم تذبح. المهم إيه؟ فالعلة في العق الذبح مش اللحم. ولذلك لو أنت ذبحت وما طبختش اللحم، كلت أنت لوحدك، أجزائك خلاص. لأن العقيقة الأصلي فيها إيه؟ الذبح، عشان شكر نعمة. طيب ذبحتها ووزعتها لحم بس مش من دون طبخ، ماشي. وطبختها، ماشي. على كل حال ماشي، المهم يكون في ذبح، مش تجيب لي لحم تقول لي لا لا لا، اللحم لا يجزي في العقيق. في الوليمة اللحم يجزي، مش لازم تذبح في الوليمة، خلاص. ممكن تجيب، لا ممكن اجيب لحم واعمل طعام، ماشي. انما ان ذبحت افضل، خلاص. انه قال له: اولم ولو بشاة. جيب شاة كده واذبحها، وايه، وادعوا الناس على طعام الوليمة، خلاص. طب لو ما فيش ان انا اجيب لحم في الوفاء، اي حاجه، حتى لو تمر ولبن. النبي في بعض اعراسه عليه السلام اولموا له بتمر ولبن على احدى زوجاته، يعني نجيب التمر نخلطه بايه، باللبن، ونوزع كده مثلا في المسجد كل واحد كوبايه وكده كوليمه. نعم، لان طعامهم كان التمر يعني، خلاص. فيجوز ذلك ولا حرج. يبقى في الوليمه مش شرط ان انا اذبح، على قدر الساعه تعمل اي طعام بسيط، شويه تمر بلبن، ماشي. المهم بتكرم اخوانك لتعلمهم بزواجك، حتى ياتي اليك احبابك ويدعون لك بالبركه. وذلك النبي دعا الجابر عندما تزوج واتى النبي فقال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ثم دعاه للوليمه، وكذلك مع عبد الرحمن ابن عوف. هكذا كان الحب في الله تعالى والأخوة الإيمانية الصديقة بين الإثار من جانب سعد والعفة من جانب عبد الرحمن بن عوف. إذن الحب في الله يدور بين الإثار وبين العفة. الصورة الثالثة يا إخوة، كم بقي على المغرب؟ طيب الحمد لله 10 دقائق. الصورة الثالثة: إثار صادق. عنوانها هكذا، عنوانت لها بهكذا. طبعا أنا بشرح هذا من كتابي الموسوم بالجماعة رحمة والفرقة عذاب، أكيد هو عند الإخوة معظمكم يعني، عشان تبقى ترجع له. الكتاب ده فيه فوائد طيبة تبقى ترجع لها بإذن الله. الصورة الثالثة: إثار صادق. فروى القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء. يعني في معركة اليرموك بعد ما انتهت المعركة كده، حذيفة العدوي رضي الله عنه وأرضاه معاه قارورة ماء أو قربة من ماء أو بعض الماء، إناء من ماء، وبيبحث عن ابن عمه في ساحة المعركة ليكون استشهد أو كذا، فبيبحث عنه أو محتاج للماء يعطيه. شوف الحب الصادق، ابن عمه بيبحث عنه. المهم: وأنا أقول إن كان به رمق سقيته، يعني إذا كان نال الشهادة ولسه بيموت نديله شربة ماء قبل ما يموت، فإذا أنا به فقلت له: أسقيك؟ احتاج الماء؟ فأشار برأسي أن نعم. طبعا كان ضريق يعني مجروح من المعركة، فأشار برأسي أن نعم، فإذا أنا برجل يقول آه بجواره يتألم، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، أنا لا أريد الماء، أعطيه لأخي. بيموت يا إخوة، خلي بالك بيموت ومحتاج شربة الماء. عندما سمع أن أحدا غيره يريدها قال: اذهب بها إلى أخي. الله أكبر. قال: انطلق إلي. فإذا هو هشام بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هشام بن العاص اللي هو أخو سيدنا عمرو بن العاص. فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم. فسمع آخر يقول آه، فأشار هشام أن انطلق إليه. فجئته فإذا هو قد مات. لما رحت للثالث لقيته إيه؟ نال الشهادة، مات يعني خلاص. الله أكبر. فرجعت إلى هشام، هو رجع بقى في الطريق، هو رجع لهشام ابن العاص. قال: فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. مات الثلاثة ولم يشربوا شربة الماء بسبب الحب والإثار. طبعا دي دروس تربوية عجيبة، الجيل ده عجيب. أختم اللقاء بمشهد قرأته عليكم من قبل في واقع الناس المعاصر، لعله يكون يعني في فائدة تامة، عشان ممكن تقول ده جيل الصحابة وده جيل يعني رباني، ربنا اختاره وكذا وكان بينهم النبي. نقول لك لا، الحمد لله الأمة دي الخير فيها لا ينقطع. فهنشوف كده المشهد الإيماني ده اللي أنا قرأته عليكم في بداية حديثي عن الأخوة، ونقرأه مرة ثانية. هي قصة من تراث المسلمين، وكلكم يحفظها لأننا ذكرناها آنفا، ولكن ما تكرر تكرر. وهي قصة شاب ثري كان والده يعمل بتجارة الجواهر واللآلئ والأحجار الكريمة. كان هذا الشاب كريما جوادا منفقا، كان يغدق على أصحابه من المال، ودي عادة الكرماء، يعني يجد يتعهد من حوله، إن وجد محتاجا أعانه، أكرم من حوله بمال، إنه عنده نعمة، والنعمة شكرها أن تبذل في سبيل الحق. وهم بدورهم يجلونه ويحترمونه بشكل لا مثيل له، يعني في علاقة طيبة بينهم. مات الوالد، هذا الرجل مات أبوه، وافتقرت العائلة افتقارا شديدا. وهكذا الدنيا إخوة تتقلب يوم وأيام. فتذكر الشاب أيام رخائه، بدأ يألف في صفحاته ليبحث عن أصدقاء الماضي. يعني دايما كده يعني الأمور ضاقت علينا الآن. طيب أنا كان لي أصدقاء وأحباب وكان بينا علاقات طيبة، طيب نشوف أحدهم ربما يمد يد العون والمساعدة. طيب تذكر صديق له اغتنى وأصبح من أصحاب القصور والأملاك. يا رب يكرمك يا صلاح وتبقى من أصحاب القصور والأملاك، انت ومحمد وعلاء وداود ومحمد وبلال وبرهان وأحمد والإخوة كلهم اللي قاعدين دول، عشان كده لما نحتاج حاجة نجيلكم. الله يرضى عليك يا محمد، ربنا يرضى عليك ويرفع قدرك، اللهم أمين. المهم تذكر صديقا له اغتنى وأصبح من أصحاب القصور والأملاك، فتوجه إليه عسى أن يجد عنده عملا. هو لم يذهب إليه متسولا المال، ولكن ليبحث له عن عمل. أنت ربنا من عليك أصبح عندك علاقات، وممكن في باب الشفاعة بقى اللي شفاعة في الخير، إنك تسأل لي أو تساعدني أو كذا وتشوف لي عمل. طيب، فتوجه إليه عسى أن يجد عنده عملا. فلما وصل باب القصر استقبله الخدم والحاشم، قصر بقى، فذكر لهم صلته بصاحب الدار: أنا فلان، كنت صديقا لصاحب الدار، فأخبروه أني أريده. الله أكبر. فأخبرهم بما كان بينهم من مودة قديمة، فذهب الخدم فأخبروا صديقه بذلك صاحب القصر. فنظر إليه ذلك الرجل من خلف ستار ليرى شخصا رث الثياب عليه آثار الفقر، فلم يرضى بلقائه. الله أكبر. وأخبر الخدم أن يخبروه أن صاحب الدار لا يمكنه استقبال أحد، لا أستطيع استقبالك الآن. طيب، فخرج الرجل والدهشة تأخذ منه مأخذها، وهو يتألم على الصداقة كيف ماتت، وعلى القيم كيف تذهب بصاحبها بعيدا عن الوفاء. فانصرف وصادف ثلاثة من الرجال، وفي طريق البلد بتاعته قابل ثلاثة من الرجال عليهم أثر الحيرة وكأنهم يبحثون عن شيء. فقال لهم: ما أمر القوم؟ قالوا له: نبحث عن رجل يدعى فلان ابن فلان، وذكروا اسم والده. فقال لهم: إنه أبي، وقد مات منذ زمن. فحوقل الرجال، أي قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، وتأسفوا وذكروا أباه بكل خير، وقالوا له: إن أباك كان يتاجر بالجواهر، وله عندنا قطع نفيسة من المرجان، كان قد تركها عندنا أمانة، فأخرجوا كيسا كبيرا قد ملئ مرجانا فدفعوه إليه وراحلوا. والدهشة تعلو وهو لا يصدق ما يرى ويسمع. مضى في طريقه، وده اللي مصدق لحديث النبي: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وخلي بالك كما قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله يا إخوة، أي عمل فيه إحسان لا ولن يضيع، لا دنيا ولا دين أبدا. مضى في طريقه، وبعد برهة من الوقت صادف امرأة كبيرة في السن عليها أثار النعمة والخير، ثرية شكلها فيها ثراء. فسألته عن مكان يبيع المجوهرات، فتسمر يا الله. فتسمر الرجل في مكانه ليسألها، فسألها إن كان يعجبها المرجان، فقالت له: نعم، نعم المطلب. فأخرج بضع قطع من الكيس، فاندهشت المرأة لما رأته، فابتاعت منه قطعا ووعدته بأن تعود لتشتري منه المزيد. اشترت الموجود الآن، تقدر تدفع وبعدين يطلع يجي لك مرة ثانية عشان ناخد الباقي. طيب، فتذكر وهكذا عادت الحال إلى يسر بعد عسر، وعادت تجارته تنشط بشكل كبير. رجع للمحل بتاع أبيه، فتح من جديد، وعنده الآن البضاعة وعنده المال، وبدأ يشتغل، والعملية اتسعت قوي. فتذكر بعد حين من الزمن ذلك الصديق صاحب القصر الذي ما أدى حق الصداقة، فبعث إليه بيتين من الشعر. ماذا قال؟ قال فيهما: صحبت قوما لآمن لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، صفتهم المكر والخداع، كانوا يجلونني مذ كنت رب غنى، يعني لما كان عندي المال والثراء كانوا بيوقروني ويحترموني ويجلوني. طيب، وحين أفلست عدوني من الجهل. الله أكبر. يعني لما ضاقت الحياة أصبحوا لي أعداء لفقري وشدة حاجتي. فلما قرأ ذلك الصديق هذه الأبيات كتب على نفس الورقة ثلاثة أبيات وبعث بها إليه، جاء فيها: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي، ولم تكن سببا إلا من الحيل. الله أكبر. أما من ابتاعت المرجان والدتي، وأنت أخي، بل منتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قللي، ولكن عليك خشينا وقفة الخجل. هكذا يكون الحب. كيف وأنت الذي كنت تنعم وتكرم تقف الآن على بابي وأراك في هذه الحالة؟ أنا لا أطيق ذلك، بل نرفع عنك حياء الخجل وتكون في عزة كما كنت وأكثر، هكذا يكون الحب وهكذا تكون الأخوة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكذا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.